أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللطف الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام بالنسبة إلى الروايات الواردة في باب الاستطاعة، وإن شاء الله تعالى بعد بيان السند والمصدر والجهات الخاصة بالجهتين نتعرض إن شاء الله فيما بعد بالنسبة إلى مضمون هذه الروايات وهل بالفعل بينها تعارض و اختلاف أم لا. أمس تعرضنا لرواية الحلبي و قلنا رواية الحلبي موجود في الكافي و تهذيب بالاستفسار تهذيبين بتعبير بعده معنه، و هذه الرواية من الروايات التي به اصطلاح صحيحة في المقام، و هذا يقول ولم يستحي ولو بيحج على حمار اجدع ابتر بل وفيه فإن كان يطيق مشي بعد أن يمشي بعضا و يركب بعضا فليحج، ما انه المشهور لابد من از راحل یطیق مشیان. و من الغریب کما سیاد انشاءالله تعالی بدایتن الان نتکلم ان شیخ الکلینی رحمه الله اورد کتب طائفتین، و انا اتصور لعل شیخ الکلینی رحمه الله ما کان یفهم التعارض و الاختلاف ظاهرا هکذا، یعنی اورد در روایت دال عن اعتبار زاد و راحل و اورد هذه الروایه، إنما أؤكد على أنه أورد الروايتين لأن فيما نحن في جملة من الروايات بهذا المضمون يطيق أن يمشي. الشيخ الكليني فعلا نذكر بأنه أورد هذا المعتل من كتاب الحلبي، هذا الشيخ. الأمر الثاني قلنا أنه موجود في نسخة من كتاب محمد بن مسلم، هذه النسخة رواها الشيخ التوسي في التهذيب والاستبصار، هو نفس الشيء قال فإن عرض عليه الحج فاستحي، قال هو من يستطيع الحج ولم يستحي طبعا ولو على حمار أجدع أبتر، قال غريب أنه قال هو من يستطيع الحج ثم قال مرة ثانية فإن كان يستطيع أن يمشي بعضا ويركب بعضا فليفعل. إن شاء الله تعالى في مقام يعني جمع بين هذه الروايات نذكر هذا الشيء بإذن الله تعالى. في هذه العبارة إن استطاع أن يمشي بعضا ويركب بعضا، في الذيل الذيل الموجود في بعضها مثل رواية الحلبي فليحج، في هذه الرواية رواية محمد بن مسلم فليفعل مو فليحج فليفعل. طبعا تلك رواية الحلبي وهذه رواية محمد بن مسلم معلوم، لكن غرض الذيل في بعضها فليحج وفي بعضها فليفعل، هذا بالنسبة إلى رواية محمد بن مسلم. شرحنا حال هذه الرواية وهو أن الشيخ رضوان الله تعالى عليه انفرد بنقل هذه الرواية من كتاب الحج لموسى بن القاسم، فالرواية باعتبار المصدر أمره واضح، وموسى بن القاسم رواه عن صفوان، صفوان له كتاب في الحج، وهو رواه عن علاء ابن رزين. اصولا الشواهد الكثير تشير الى ان صفوان ممن روا كتاب علاء ابن رزين عن محمد ابن عسر، و علاء ابن رزين كما شرحنا كرارا مرارا تلميذ محمد موسى و تفقه على يده، فمن جملة الطرق المعروفة الى روايات محمد موسى هو علاء ابن رزين. و نحن باعتبار شرحنا بعض الجهات في التحليل الفهرستي في المنهج الفهرستي من جملة الأمور التي نحن تقريبا ابتدعناها لم يكن قبلي، قلنا بناء على هذا المسلك نقسم عادتا المصدر إلى ثلاثة أقسام: المصدر الأولي، المصدر الثانوي، أو المصدر المتوسط، والمصدر المتأخر. هذا الاصطلاح من عندنا يذكر قبلي الاول و المتوسط و المتأخر و بالمقارنه بین هذه المصادر قد نصل الى نتایج خاصه. و مرادنا اولا بالمصدر المتأخر المصدر الذي الان امامنا موجود، مثلا کتاب التهذیب و الاستفسار و الفقیه و الکافی من المصادر المتأخر حسب هذا الاصطلاح. مراد بالمصدر المتأخر الذي الان موجود امامنا کتاب، و المراد بالمصدر المتوسط هو الذي عادتا اخذ هؤلاء الروايه من ذاك الكتاب. مثلا هنا المصدر المتوسط كتاب الحج لموسى بن قاسم، واضح. المصدر المتأخر منحصر في التهذيب والاستفسار، يعني معنى ذلك الكليني لم يرد هذه الروايه ولا الصدوق، لا الصدوق اورد هذه الروايه ولا الكليني. المصدر المتوسط كتاب الحج لموسى بن القاسم، و قلنا شرحنا بما انه صابر شرحنا، فقد اشاره عابره ان موسى بن القاسم له عده كتب في الفقه، لكن الان لم تصل الينا. الكتاب الذي وصل الينا من موسى بن القاسم كتاب الحج و منفردا از شیخ الطوسی، یعنی کتاب موسى بن القاسم في الحج منفردا عند شیخ الطوسی. نعم رواياته قد تذكر عند الكليني لكن من طريق آخر، اما من كتاب موسى بن القاسم منحصرا من طريق الكليني. و اما المصدر الاول على اقوى الاحتمالات كتاب العلاء، طبعا احتمالا صفوان هم اورده في كتابه، لكن على اي حال حسب الشواهد الكثيره المصدر الاول كتاب العلاء، المصدر المتوسط كتاب موسى بن القاسم، المصدر المتأخر كتاب التهذيب، كتاب التهذيب والاستفسار. فلما نذكر هذه الطبقات مثلا معنى ذلك أن هذا الحديث في القرن الرابع لم يذكر، القرن الرابع يعني ابتداؤه الكليني وانتهاؤه الصدوق، يعني هذا الحديث في القرن الرابع لم يذكر وإنما ذكر في القرن الثالث في كتاب الحج لموسى بن القاسم، ثم في القرن الخامس في المصدر المتأخر وهو التهذيب والاستفسار. هذا الترتيب يلقي ضوءا على المسألة أن الإنسان إذا أراد أن يختار قبول الرواية وعدم القبول يكون واضح أوضح. فهناك يكون دراسة حول المصدر الأول كتاب العلاء بن رزين مسلم، يعني مما لا إشكال فيه، وهذا الكتاب له نسخ متعددة، لعلنا نشرح فيما بعد بعض نسخ الكتاب الآن لا مجال له. من جملة النسخ ما يرويه صفوان و عدة اشخاص يروي كتاب علاء بن رزين. فهنا انصافا من الناحية التاريخية المطلب واضح، لكن يبقى الاشكال في هذا النقطة. في القرن الرابع لم يذكر هذا الحديث في المصادر المتأخر، و احتمل كان عندهم نقطة وأنه فاتهم أن يذكر الحديث، لأن الشيخ الصدوق رحمه الله في كتاب الفقيه لم يذكر هذه الرواية، لكن في التوحيد أورد الرواية. الشيخ الصدوق في التوحيد أورد الرواية، وبما أن كتاب التوحيد من مصنفاته كتاب الفقيه من الأصول عنده، يعني حجة بينه وبين الله، ظاهرا الرواية كانت موجودة في قوم لكن لم يذكروها. لماذا لا نذكر؟ نحن الان به صعوبه نحاول ان نعلل ما وجدنا، و اما ما ليس موجود فليس لنا تعلیل له. بالنسبه الى عدم الان ما عندنا تعلیل، غایته بالنسبه للوجود الان الموجود کتاب الحج موسى بن القاسم. لكن لماذا الشيخ الصدوق و قبله الشيخ الكلي لم يذكر الحديث؟ امره الان غير واضح عندنا. نعم في كتاب التوحيد رواه عن قال حدثنا ابي، فكتاب التوحيد مصدر متاخر، و محمد بن موسى بن المتوكل طبعا كلاهما طريق. قال حدثنا سعد بن عبد الله و عبد الله بن جعفر الحميي، عاده اذا صار اكثر من واحد طريق جميعا عن الاشعري احمد الاشعري، احتمالا المصدر المتاخر هو احمد الاشعري المتوسط، و احتمالا هو الحسن محبوب، هذا الاحتمال اقوى، لان الشواهد الكثيره تشير الى ان كتب ابن المحبوب وصلت الى قم من طريق احمد. و سابقا شرحنا عندما لأنني شرحنا إجمالا ذكرنا اون شرحا أن المصادر التي وصلت من كوف إلى قوم بعدة طرق من أصحها وأوضحها وأهمها طريق أحمد الأشعري. أنا ذكرت مرارا في ذهني إلى الآن ما كتبنا إن شاء الله نوفر الكتاب بإذن الله تعالى حدود 20 طريق تقريبا لمصادر القوميين لهم مصدر، يعني طريق إلى كوف تراث العراق، من أصح هذه الطريق ومن أوضحها هو أحمد الأشعري. كما ذكرنا من أضعف هذه الطرق على الإطلاق هو طريق محمد بن علي السيرفي أبو سمينة، ذاك من أضعف الطرق وهذا من أصح الطرق. فالشواهد تشير إلى أنه المصدر المتوسط إما أحمد الأشعري وإما ابن محبوب وإما كتاب علاء، ليس هناك مصدر متوسط. احتمال موجود هذا الشيء أن لا يكون هناك مصدر متوسط، يعني بعبارة أخرى الصدوق روى هذه الرواية من كتاب علاء مستقيما لكن بهذه النسخة، نسخة أحمد الأشعري بن محبوب، لكن بما أنه بعيد ليس من البعيد أن يكون المصدر المتوسط أحدهما، إما كتاب أحمد وإما كتاب حسن المحبوب، وكل واحد منهما كتاب جميل صحيح. لكن يبقى الكلام في أن الكلين لما لم يذكر، يعني هذا شاهد قوي على أن هذه النسخة كانت موجودة في قوم، مثل تلك النسخة باعتبار في كوفه، الكوفة نسخة موسى بن قاسم. فهذه الرواية من كتاب علا كانت موجودة في قوم قطعا، لأن تراث حسن المحبوب في قوم موجود، و أحمد الأشعري من كبار القوميين. على كل حال الصدوق بما أنه في التوحيد نقل هذه الرواية، فحينئذ المصدر الأول الأساس هو كتاب العلاء، والمصدر المتوسط الآن ما بين الكتابين، والمصدر المتأخر كتاب التوحيد للصدوق. طبعا بهذا العرض تبين إذا أردنا أن نقيم الحديث يكون سهلا، لأن الصدوق لم يذكره في الفقيه وإنما ذكره في التوحيد، لكن طريقه صحيح سواء كان هناك مصدر متوسط أم لا، على این الطريق صحيح رجاليا لا إشكال فيه، فهرستيا هم لا إشكال فيه، لأنه إما من كتاب أحمد وهو كتاب مشهور في قوم، إما من كتاب حسن محبوب وهو الأظهر أن يكون من كتاب حسن محبوب وهو الذي روى كتاب علاء. فإذا كان من كتاب حسن محبوب يعني المصدر المتوسط جيد جدا، و اذا فرضنا مستقیما من کتاب علا ايضا جيد ليس فيه شبهه، فالحديث سواء على المستوى الرجالي والفهرستي صحيح، بل يمكن ان يقال انه صحيح اعلائي باصطلاحه. ذكرنا كرام ران صحيح اعلائي اصطلاح متاخر عندنا عند السنه ما موجود، صحيح اعلائي عند علمائنا المتاخرين الروايه التي رواته موفق الثقات اجلاء الطائفه مضافا الى كونهم ثقات هم اجلاء، ايمان في نفس الوقت اجلاء الصدوق و والده من الاجلاء ابن المتوكل سعد كذلك و الحميري احمد الاشعري و حسن و علاء و محمد المسلم كلهم بلا استثناء من الاجلاء، فالحديث صحيح و علائي على که، لكن يبقى الكلام في ان الشيخ الكليني لم يذكرها و في ان الشيخ الصدوق لم يعتمد عليها. أضف إلى ذلك في هذه النسخة في المصدر المتوسط أو في المصدر الأساس الليل غير موجود، هذا غريب جدا، لأنه قال في أن عرض عليه الحج فاستحيا قال هو ممن يستطيع، فبناء على هذا مراد بفاستحيا يعني استحيا أن يأخذ الهدية صراحة. يعني في الواحد قال وذكرنا سابقا أن في التاريخ موجود أن علي بن يقطين رحمه الله كان يبعث إلى الكوفة أموال حتى يحج عنه، وكان المال ما بين 500 درهم إلى 10,000 درهم للأجلاء أمثال عبد الرحمن بن حجاج يدفع مثلا 10,000 أفراد عادي، أظن في رواية قال أدركته في الموقف 500 شخص أظن هكذا كلهم يقول لبيك أنا علي بن يقطين
مال كثير جدا كان يبقى. فلذا كلام أظنه هنا هو فاستحيا قال هو ممن يستطيع الحج. استحيا صرابة استحيا من قبول الهدية، لكن جاء في ذيل الحديث ولم يستحي بلو على حمار أجداء. هذا الحياء من جهة الراحل غير الحياء في الأول. النقطة صار واضح. إذا كان الحديث إلى هذا المقدار فهو ممن يستطيع الحج. هذا معناه أن الاستحياء كان الحياء كان من قبول الهدية مو من ركوب الحيوان. لكن في ذيل الحديث الحياء من ركوب الحيوان، مع أن المشهور بين الأصحاب أن المراد بالزاد بالراحل ما يكون مناسب مع شأنه، فحينئذ إذا مناسب مع شأنه هو على حمار أجلع مثلا. مثلا في واحد يقول يذهب إلى الحج مع سيارة جدا مثلا خربان مثلا، صعب علي أن يذهب إلى الحج ويحتمل السيارة في الطريق ده. حمار أجلع باستلام مقتوع الأذن والأنف كذا وأبتر مقتوع الذنب، خب طبعا هذا مهين، يعني هذا يذكر مثال لغاية الإهانة. ولذا تحير الأصحاب فيما بعد. أما إذا صح هذا الاحتمال الذي ذكرناه، احتمال أن الكليني لم يرد لأن هذا الذيل موجود، هذا الاحتمال بعيد جدا، لأن هذا الذيل في رواية الحلبية موجود وهو أورده الكليني. هذا الذيل في رواية الحلبية موجود أورده الكليني. ولذا نحن في تصورنا، لأنه إلى الآن لم يذكر أحد، نحن في تصورنا هذا الذيل أضيف إلى الرواية، الحديث مدرج، والرواية الحلبية في تصورنا مأخوذ من هذا. علاين في نسخة من كتاب العلاء موجود هذا الذيل والنسخة صحيحة أيضا، نعم انفرد الشيخ بنقلها، وفي نسخة انفرد الصدوق بنقلها الذيل غير موجود.
يعني قالد ومقال فإن
كان نه أصلا ولم يستحي از اینجا، ولم يستحي ولو على حما أجزا، تا اینجا تو نسخه صدوق تا اینجاست. قال من يستطيع، خیلی راهی که ما از فهرست جاری جالی اینا را انسان دقت بکنه خیلی نکته های جدیدی پیدا. طبعا الشیخ الکلینی رحمه الله فی نظره لم یکن تعارض بین هذا و اعتبار الزاد و راحل، لکن انصافا تعارض موجود، اختلاف یعنی. ثم قال فإن كان قال فإن كان يستطيع أن يمشي بعضا ويركب بعضا فليفعل. حينئذ تركيب كلمة قال قال مرتين عجيب، بما أن علاء بن رزين تفقه على يد محمد المسلم يحتمل أن يكون هذا فتوى لمحمد، قال إن قال محمد بن مسلم مو الإمام الصادق. فتبين بإذن الله الآن المشكلة هنا ليس في كلام الإمام الصادق، مشكلة في كتاب علاء أصلا قبل الإمام. هل هذا الذيل في كتاب علاء كان موجود كما في نسخة الشيخ عن موسى بن القاسم، أم هذا الذيل لم يكن في نسخة بإصلاح علاء موجود كما في طريق الصدوق في التوحيد؟ این اون کارهای خیلی ظریف حدیث شناسی است که خیلی کار داره. فتبین بإذن الله تعالی انه هذا المطلب اشتهر، یعنی بأن هذا الذيل موجود، ابتداعا فی کتاب الکافی و عند الصدوق فی کتاب التوحید، تدریجا نتعرض ذلك ان شاء الله تعالی. هذا بالنسبت الى روایت محمد بن مسلم. فتبين بإذن الله تعالى ابتداء تعرضنا لرواية الحلبي هذا الذيل موجود ولو على حمار نعجل، وهذا الذيل الآخر فإن كان يطيق أن يمشي بعضا هذا أيضا موجود، وفي رواية محمد المسلم على نسخة موجود، و احتمالا الحلبی رو انه امر شرحنا صنف هذا الكتاب اورد هذه الروايه من كتاب علاء ابن رزين جعله في كتابه. میخواید این عبید الله ابن علی حلبی رو اگر داری از کتاب معجم آقای خویی بیاری، چون ظاهرا نجاشی میگه و عرضه علی صادق و قرأه علیه، اما من تو ذهنم اینه که یکی دیگه حالا شاید شیخ یا دیگری یه قیل انه عرضه قیله توش داره، من میخواستم توش مراجعه کنم یادم رفت، صبح هم یادم رفت بلا وقت بود داشتم سن کلن یادم، باید یکی از این کتاب ها رو ببینم که این من چرا تو ذهنم قیله هست.
بخونم از
اون معجم مال مرحوم نجاشی اول بخونه
قال نجاشی عبیدالله،
نه اون بعد بریم آخرش و صنف الکتاب المنسوب الی، این عباره
صنف الکتاب المنسوب الی و
عرضه علی عربه این ظاهرا بله
قال این در دواعتی اتوال قابل آنستازه،
خب این شرحش دادیم اینجا عرضه علی صادق و بانوان قیله علی شیخ بینی عبات شیخ
بینی قال شیخ لهو کتاب مصنف محمول محول علی و قیله انه
میگه من تو ذهنم بود با حافظی بده کمی خراب شده اما فکر می کردم گفت سر که هر قدر بد باشه از آب ترسه فکر می کردم اشتباه کردم، تو ذهنم بود که غیر از نجاشی گفت عرضه و قیلم هست میگم دیشب یه ذهنم بود برای اینکه چون گاهی که شک میکنم زیاد نگاه میکنم من جدی گاهی چند بار مراجعه میکنم بیه مطلب بر اثر شک، دیشب یادم امروز صبح یادم رفت، ولی عجیبی شده امروز صبح یادم رفت، ولی خوندم کتاب رو همون یادم رفت که این رو به کتاب شیخ مراد، پس این قیله برای مرحوم شیخه و قیله نه با عربه. از کردم یک شبهه هست در این عرض بر امام، حالا چطور شیخ اشکال داره نمیدونم، من شیخ اشکال حالا طریق شیخ هم بخونی شاید در طریق شیشان نجاشی که عبارت عجیبی داشت رفت به حمید ابن زیاد و
اخبرانا به تشریف المفید و احمه الله ان ابی جعفر ابن بابه،
ابی جعفر ابن بابه مراد صدوق پسره صدوق معروف،
ان علی و محمد ابن حسن جمیعا عن سعد بن عبد الله و عبد الله بن جعفر الدمیائی عن احمد و عبد الله ابن محمد ابن عیسی الاشعری،
احمد الاشعری و عبد الله اخو کلاهما من منرب یا تراس کوفه الاقو، عبد الله را بس احمد من الاجلا عبد الله لم يذكر بشيء لكن ظاهرا ذا بس القومين اعتمدوا على تراثه من اسره الاشعريين كم واحد نقلوا هذا التراث منهم علي بن اسماعيل، علي بن اسماعيل بن عيسى ابن عم احمد بن محمد بن عيسى، منهم محمد بن اسماعيل، محمد بن اسماعيل بن عيسى، منهم عبد الله بن محمد ابن عیسا اخو احمد ابن هاولا من الاشاعره نقل و تراث الکوفت اداقوم، انشالله شرح هذا المطلب و تقییم هذا تراث یحتاج به بحث خاص انشالله.
عن محمد ابن ابی حمی عن حماد ابن عثمان
عن الحلبی، همین نسخه معروفه
یکی دیگه هم داره به اخبرانا به ابی جی،
این ابن ابی جید از ابن الولیده، ایشون به طریق شیخ مفید به دو واسطه به ابن الولید میاد، شیخ طوسی و نجاشی کلاهما اداره و یا بالاجازه عن شیخ المفید عن شیخ المفید عن صدوق عن ابن الولید و شیخ المفید یروی اذن عن ابن ابن الولید عن ابن الولید، یعنی به عبار اخرى ای شرح الاجازات انا بعض الوقت اشرح تفسیر خبره هذا غير شرح السند يختلف، فالشيخ المفيد يروي تراث ابن الوليد من طريقين من طريق صدوق ومن طريق ابن الوليد، ما كان من طريق ابن الوليد ظاهرا كتاب والدي فهرست والدي، ما كان من طريق صدوق احتمالا من فهرست ابن الوليد واحتمالا من فهرست صدوق نفسه لأن صدوق هم له فهرسته صار واضح، فالطريق الأول هو الشيخ المفيد عن الصدوق عن ابن الوليد، هذا يحتمل لأن قلنا نحن دائما بدقة نلاحظ الإسناد، هل هذا من فهرس الصدوق يحتمل أم من فهرس ابن الوليد هم يحتمل، اما ما کان فیه هکذا المفید ان ابن ابن الولید ان ابی هذا ظاهرا من فرسه لان ولده لم یذکر بشه. هذا طریق لشیخ توسی رحمه الله الى و نجاشه ایضا نجاشه مادر یعنی هذا این طریقه ولكن الطريق المتعارف عندهم بواسطة واحدة عن ابن الوليد وهو ابن أبي جيد. ابن أبي جيد تلميذ ابن الوليد وكثيرا ما هذا النقل أكثر يعني على أكثر أنهم من طريق ابن أبي جيد إنهما في الواقع الشيخ الطوسي والشيخ النجاشي كليهما من طريق ابن أبي جيد عن ابن الوليد فصار فرق بين الطريقين الطريق الأول بواسطتين على ابن الوليد والطريق الثاني بواسطة واحدة وهذا هو الطريق المألوف عندهم لفهرس ابن الوليد الطريق المألوف عندهم هو ابن أبي جيد من القميين ومن الأشاعر في قم لا نعرف عنه شيئا ومن المحتمل أنه في شبابه أخذ إجازة من الشيخ الطوسي من المحتمل قبيا لأن هذا الرجل من بعد وفاة ابن الوليد بخمس و ستين سنة جاء إلى بغداد ابن ابن الوليد توفي سنة 343 343 و شیخ طوسی جاء إلى بغداد 480 در جاشی خوب کامی فی بغداد فإذا أردنا نحسب أقل شيء يعني إذا فرضنا الإجازة كان في آخر حياة ابن الوليد 343 و ورود شیخ الى بغداد 408 یعنی 65 سنه و لذا عادتا هذه الفتره من طریقین عادتا من طریق المفید عن صدوق عن ابن الوليد عادتا هكذا 65 سنه عادتا طبقتین ولكن يبدو ان هذا الرجل ما كان من المحترمين في قوم من الاشاعر او مثلا في صغره اخذ اجازه من ابن الوليد او كان معمرا مثلا فوق 80 85 لعله 90 سنه لا ندري علیه المشكله ان لا نعرف على شيء من حياه ابن ابي جيد و فقط نعرف انه و عرفنا اجمالا ناصر جده هو ابو جيد جید یعنی الانو مثلا لعله کان مثلا اونو قو طویل و شی خاص خصل خاصه یسما ابو جید لا ندید فی قبل ما رسومیه به ابو جید فهو جده ناصر اسمه ابو جید و هو ابن ابو جید یعنی نصف الى جده من اسرتی علایم تبین به اذن الله تعالی یعنی کانون کنم الى حاضر حد تبین لنا حدیثان حدیث محمد بن مسلم شرح و رجالی و تاریخی و فهرستیان و حدیث الحلبی احتمال و ارجاع احدهما الى الاخر وارد بالنسبه الى حدیث الحلبی ما عندنا الان نسختین نسخه واحده لكن بالنسبه الى روایت محمد رسول نسختین ثم من جمله الروايات الوارد في هذا المجال ما رواه مروی عن ابي بصير روایت ابی بصیر امس اشرنا الیه اليوم نذكرها ان شاء الله بتفصیل فی هذا الكتاب برقم 17 فی الباب السادس من ابواب وجوب الحج و برقم 20 و برقم 21 و برقم 22 المصادر الموجوده لهذا الحديث هكذا و اما به نسبت الی التقدیم و تأخیر طبعا بالنسبه الى الجهة التاریخی اقدمها فی هذا المجال کتاب المحاسن اقدم النسخ ثم تفسیر عیاشی ثم شیخ صدوق رحمه الله من بعد شیخ صدوق بعد لا نجد هذه الروایه یعنی به عبار اخرى لا فی کتاب الکافی موجود و لا فی کتاب التحریم روایت ابی بصیر الان اللهم لعنکم فی باب الاشارات یعنی تقدم و یأتی به الله الان لا نجد حدیث ابی بصیر عفوا موجود فی
روایت ابی بصیر اشتباس ها به رقم 28 موجود فی هذا الباب، موجود تعریب الاستبصار و الفقیه و تفسیر العیاشی. فالان اقدم شیء فی هذا المجال عندنا کتاب، نبدأ به حسب تقدم، کتاب البرقی. کتاب البرقی صفحه واحد، یعنی حدیث 21 صفحه 344 344 المحاسن البرقی مراده بالبرقی والده، یعنی البرقی یروی عن والده، عن علی ابن الحکم، عن هشام ابن سالم، عن ابی بصیر قال قلت لابی عبدالله علیه السلام. حسب تصورنا نفس کتاب المحاسن یعتبر مصدر متوسط، لان الکلینی یروی عنه به واسطه واحده، کلینی مصدر متأخر و مصدر متوسط، و اما المصدر الاساس یعنی المصدر اول، الان هذه روایه رجالی لا بأس، نه هنا کلام فی البرقی نفس البرقی الاب یقال کان ضعیفا فی الحدیث، و شرحنا مراد به ضعیف الحدیث یعنی لا یلتزم به قواعد التحدیث، مثلا اذا کان به نحو الوجاده یقول مثلا عن الحکم علی ابن الحکم، لا یقول مثلا وجدت فی کتابی، لا یل لا انه لیس بثقه، لا یرائی قواعد التحدیث بدقه، هذا احتمالا. و البرقی الاب من جملت من روا تراث اهل العراق الى قوم، و لا اشکال ان علی ابن الحکم صاحب تراث، فهل هو المصدر الاساس؟ الان لا نستطیع، الان رجالی نستطیع ان تکلم حول الروایه البرقی علی ابن الحکم هشام صالب ابو بصیر به رجالی نستطیع ان نتکلم، اما به نسبت الى الجانب الفهرستی و المنهج الفهرستی الان غیر واضح لده اینا، لان مثلا علی ابن الحکم صاحب کتاب، هشام اظن نسب الیک، الان لیس فی بالی کتاب او فی ای با، لکن علی ما بال له کتاب هشام صالب، و ایضا الان هشام صالب و هشام الحکم اصلا کتاب او اصلا، ولی الان تذکر اصلا شرحنا حالا هذا الكتاب في بعض المجالات راهم بالي ذهب عن ذهن الآن رجع إلى ذاكرته و يطول شرحه على أين أنا أبي بصير علميا يعني رجاليا الحديث معتبر على كلام في نفس البرقي الأب و أما فهرستيا فيه عدم الوضوء ليس عندنا حتى ترجيحا لا نستطيع لأن سبقا شرحنا أنه لأنما ندرس الحديث أفضل رجاليا جملة من الأسانيد واضحة رجاليا، جملة من الأسانيد تكلم حولها ترجيحا يعني 60% 70% 80% هذا ترجيحا، وجملة من الأسانيد مبهمة مجملة هذا رجاليا. فهرستيا كذلك يعني نقول هذا أمره واضح من هذا الكتاب، ولكن او های درجه اولا و بعضها ترجیحن و بعضها به اصطلاح ابهامن. هنا احتمالان واردان ان یکون کتاب علی ابن الحکم و ان یکون کتاب هشام، الان ترجیح صعبون علی ایر. المهم ان البرقی نقل تراث العراقیین یعنی علی ابن الحکم الانباری کوفیین بغدادیین الى قوم، هذا البرقی مسلما صرع هذا شیء، لكن اي تراثن هذا الان غير واضح لدينا، لكن يدور بين الامرين بينهما. المتن الموجود في كتاب البرقي هكذا قال قلت لابي عبد الله رجل كان له مال فذهب، هذا المتن يختلف عن المتون السابقه. هذه صار واضح له مالون فذهب، محاسب برقی صفحه 299 الى الان فی روایتین روایت محمد مسلم و الحلبی هذا القید ما کار موجود. یعنی بناهن علا هذا احتمالا مورد هذا سؤال کان فی من استقر علیه الحج.
و بناهم من استقر علیه الحش فلیه یحوش ولو متسکعن ولو مشیعن. نفهمیدم
از استفاده
لهو مالون و در دقت هایی که ما در متون میکنیم آثار عجیبه داره. صارت نقطه واضحه؟ هل فی الواقع روایت ابی بصیر کانت فی من استقر علیه الحج مو حجة الاسلام ابتداء. المصدر المتوسط الذي الان وصل الینا انصافا متنه ها کذا. از خود محاسن بیارید چون ایشون باز بدکر نحوه داره.
من
هم از خود من خواستم
دیگه سنه قلت لعبی عبدالله علیه السلام رجل کانه له مارون فزهر ثم معارض علیه الحج فستحیا قال من عارض علیه الحج فستحیا ولو علا امار اجره مقتوع الزن
زنب یعنی دو
مقتوع الزنب فهو من من یستطیع الحج
فهو مستطیع له فعبا عبا هم فی هذه نسخه فی الفقیه مور فهو مستطیع للحج هو مستطیع یعنی استقر علی الحج. خب بعید جدا علایه کیف ما کان انشاءالله تبین ان النسخه التي الان عندنا هو الاصل یعنی اول نسخه وصلت الینا من هذه الروایه روایت ابی بصیر من کان له مال فذهب هذه النسخه الاولى من کتاب ابی بصیر للبرقی. النسخه الثانیه ما رواه العیاشی. العیاشی عادتا عندنا مصدر متأخر مثل الکلینی و احتمالا قبل الکلینی به طبقه او نصف طبقه العیاشی عندنا لکن العیاشی الان لم یذکر مصدره و اصولا لا ندیب استر ادن یکن لا یذکر المصدر المتوسط و لم متعبد الان لا نعرف هذا رقم هنا اسم 17 ان ابی بلی الرقم 17 قال قلت به له لكن هنا موجود ابی بصیر ابی جعفر هنا فی المحاسن کان لعبی عبدالله ابی بصیر ابی جعفر علا ما ببالی هو لیت لیت ابن البختر قال قلت له رجل عرض علا ما ببالی فستحیا ان یقبله شوفو فستحیا ان یقبله هذا أيد المعنى الذي ذكرنا هناك أن الاستحياء من قبول الهدية مو الاستحياء من ركوب الحمار. أهو ممن يستطيع الحج؟ قال نعم. مره فلا يستحي ولو على حمار أبتر وإن كان يستطيع أن يمشي بعضا ويركب بعضا فليفعل. قلنا في هذا المعتل في ذيل بعضه فليفعل بعضه فليحج. هنا في هذه الرواية في كتاب تفسير عياشي فليفعل مو فليحج وهذا الذيل يستطيع أن يمشي بعضا ويركب بعضا موجود. هذا المصدر الثاني. المصدر الثالث فيما نحن فيه جملة من كتب الصدوق في الفقیه موجود في التوحيد موجود وفي نسخة من التوحيد أيضا موجود يعني بعبارة أخرى في جمل من كتب الصدوق موجود وأيضا موجود في تفسير عياشي لكن بمتن يختلف عن هذا. نقرأ تفسير عياشي أيضا في ذيل الحديث 28 انا ابی بصیر قال قلت لابی عبدالله علیه السلام. آقا این از خود چیز بیارین از خود عیاشی جلد 1 صفحه 193
چون باز اینجا نحوهو نوشته مخمت نه حدیث به دقت خونده بشه. نه این صفحه سرنوازه سن ابی بسن ابی عبدالله قال قول تو لبی قول الله عز و جل ولی الله علی الناس حج البیت، این دیگه رجل له مال توش نیست.
اسمش
رو بفرمایید تا بزنم سرچ کنم. ها متنشو بزنید. یخدم القوم،
یخدم القوم.
من خیلی هم ذکر صفحات داره با صفحه، با ذکر صفحه نداره. اون کان لهم غلام فده هم نسخه محاسن بود، در عیاشی نبود. شاید اون از عیاشی نقل کرده. اینجا که اینجوری نقل کرده، خب میخواییم خود آیه حج بیاریم ولی لا علی الناس حج البیت، چون در ذیل اونه، تفسیر عیاشی در ذیل آیه است. من یختم القوم بودن چون لفظ کمیه تا پیدا بشه، شاید این لفظ یختم القوم نداره توش، چون اینجا نوشه و ذکر نحوه بود.
این مسئله که ذکر کردن همه از چیز فقیه من لایق بود داریم، این سفاسی اون مستقل اینو از اون بود.
نه اینجا نوشه عیاشی، نوشه عیاشی نبی بسیه. این الله علی الناس حجل بیت از تفسیر عیاشی بریم، حجل بیت یا استطاع الی. با این نسخه اینجا فرق داره. علاین هادی روایت العیاشی یرکب بعضا و کدا قال یخدم القوم و یخرج معهم و روایت ابی بصیره به نسخه العیاشی و انصافا نسخه غریبه، یعنی روایت غریبه، یعنی لیس علیه الفتوا و یعنی ان الانسان یجب علیه ان یتحمل الحج مهما بلغ. الان فهمه لا یخلو عن مشکل. ثم نتعرض بقیه روایات ابی بصیر. قلنا فی جمله بین النسخ فی الفقیه موجود، منها فی کتاب الفقیه رواه شام ابن سالم، رواه شام ابن سالم انا ابی بصیر قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول من عرض علیه الحج ولو علی حمار ابتر ولو حمار اجدع مقتوع الذنب فعبا فهو مستطیع للحج. لکن فعبا لما دادو که من یحتاج فعبا بعد آقا ببنشید تو وسط درسم مذر نخون از صرافی که چشم باشه. خواهش عرفتم نکته. فعبا غریبم، یعنی حالا لفظ فعبا لا یوجد فی بقیت روایات من عرض علی الحج، مثلا فی تفسیر بله حی... قال نعم مرو فلا یستحی کذلک فعبا لیس فی فی هذه الروایه فعبا موجود فهل کانت الروایه اساسا فی الاستقرار فی استقرار الحج لکن له مال فذهب او فعبا. بالنسبة الى هذه الرواية المصدر الذي الان موجود عندنا المتأخر هو كتاب الفقيه فقیه رواه عن هشام بن سالم هو في الاخر في المشيخ ذكر طرقه ان صح التعبير الى هشام بن سالم عدة طرق له الى هشام بن سالم ولكن في توحيد الصدوق رواه هذه الرواية من غير تلك الطرق يعني في كتاب التوحيد رواه عن ابي الصدوق الاب اثر الجليل ومحمد بن الحسن بن الوليد قال حدثنا سعد بن عبد الله انا احمد الاشعري عن محمد بن خالد البرقي يعني في طرقه في المشيخ الى هشام اصلا لا يوجد طريق اسم البرقي فيه. حالا محمد بن خالد البرقی یسید مع طریق المحاسن لیکن لیس عن احمد البرقی عن احمد الاشعری و طبعا احمد الاشعری هو قومی محمد بن خالد جا الى قوم یعنی من اهل بلدی عن محمد بن ابی عمر عن هشام بن سالم فیبدو ان البرقی الاب له طریقان الى هشام بن سالم علی ابن الحکم نقله ابنه و ابن ابی عمر نقله الصدوق به توحید و قلنا علی ابن الحکم احتمالا المصدر المتوسط و علی ابن ابی عمر هم عادتا مصدر متوسط عن محمد ابن ابی عمر عن هشام بن سالم عن ابی بصیر لكن كل ذلك الان انفراد يعني هذا الطريق منفردا عن ابن ابي عمر لا يوجد له نظير ذاك الطريق منفردا عن باصطلاح عن علي بن الحكم لا يوجد له طريق. ثم ثالثا في كتاب البحار نقلا عن نسخه من كتاب التوحيد الان غير موجود عندنا ابي وابن الوليد عن سعد عن ابن عيسى عن علی ابن حدید و ابن ابی نجران عن محمد ابن حمران عن ابی بصیر عن ابی جعفر علیه السلام قال قلت له رجل عرض علی الحج فاستحیا اهو من یستطیع الحج قال نعم غریب ان هذه في نسخه من كتاب التوحید و هذا السند ايضا صحيح السند ليس فيه اشكال طبعا علي ابن حديد علامان معروف فيه اشكال لكن ابن ابي نجران لا اشكال فيه عن محمد ابن حمران احتمال ان يكون من كتاب ابن ابي نجران وارد يعني المصدر المتوسط محمد ابن حمران قلنا هو ابن اعين حمران ابن اعين و هنا بحث معروف في الرجال تعرضنا له لعله اكثر من مره و ان الاصحاب قالوا محمد ابن حمران النهدی ثقتون و ثقان نجاشی و محمد ابن حمران ابن اعین ابن اخی زراره فی کلام نحن سبقا شرحنا بنا فی تصورنا محمد ابن حمران واحد و نیست متعدده و هو ابن اعین لکنه ذهب الى مدینه اخرى نسید اسمه ذهب الى مکان آخر غیر الکوفه و انتصب الى نهد لم يكن نهدی امارن شیبانی علا ای حاله الغریب فی هاد المت علا حمارن اجده ابتر لا یوجد یمشی بعضن یرکب بعضن لا یوجد لیکن و هادا انصافا لیس فیه مشکل هاد المت لیس فیه مشکله مثلا في كتاب المغنع موجود رقم 24 قال صادق عليه السلام من عرضت عليه نفقة الحج فاستحيا فهو ممن ترك الحج مستطيعا إليه السبيل استحيا من العرض من قبول الهدية ف
المشكلة في رواية أبي بصير أولا في نسخة في من استقر عليه الحج، ثانيا في نسخة يستحي من قبول الهدية لا يستحي من الراحل على حمار أجدى أبتر. هذه نسخة ثانية عن أبي بصير. ألا ينتبين الآن جملة من نسخ أبي بصير؟ منها ما جاء برقم 28. هذه الرواية رواها الصدوق رحمه الله بإسناد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله يقول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هنا نحتاج به بعض الأبحاث الفهرستية و الرجالية المفصلة قول كلمة علي بن أبي حمزة و أبي بصير بعد الآن لا مجال لها، إن شاء الله في مجال آخر. میخواید مشیخه صدوق رو بیرن؟ علی بن أبي حمزة، علی بن أبي حمزة در مشیخه صدوق، چون الان حضور ذهن باید فکر بکنم تا یادم بیاد از چه راهی از علی بن أبي حمزة نقل میکنم. احتمالی که الان میدم از این مصادر متوسط باشه، مثل کتاب فضل حسین سعید یا غیر ایشان، الان تو ذهنم حضور نمیاد. به نظرم مصدر متوسطه. اصلا و مکان فیان علی بن أبي حمزة عنوان مشیخه اینه یا مشیخه یا فرق بینشون بزن.
و مکان فیان علی بن أبي حمزة فقد روبیتو عن محمد ابن علی ماجیل رضی الله عن محمد ابن یحیی العطار عن محمد ابن الحسین ابن ابی الخطاب
از طریق محمد ابن ابی الخطاب
محمد ابن ابی نصر البزنطی عن علی ابن ابی حمزه
عن احمد ابن ابی نصر
عن احمد ابن محمد ابن ابی نصر البزنطی عن علی ابن ابی حمزه.
این فقط مشکلش ماجیل بیه و الا بقیهش مشکل نداره. على اي حال الموجود في هذه الروايه هكذا، طبعا بما ان في السند علي بن ابي حمزه المعروف مستشكل فيه، قال قلت لابي عبد الله عليه السلام قول الله عز وجل يا قول الله عز وجل او في قول الله ولله على الناس حج البيت، قال يخرج ويمشي ان لم يكن عنده ما يركب، قال يمشي ان لم يكن عنده في الفقيه هكذا. نسخ الروايه بين الفقيه والتهدي والاستفسار فرق. قلت لا يقدر على المشي، قال يمشي ويركب. قلت لا يقدر على ذلك، اعني المشي في التهدي، قال يخدم القوم ويخرج معهم. هل من المحتمل ان الواقفي كان رايهم هكذا؟ هل من المحتمل؟ يعني اصولا هذه الروايات يمشي يخدم القوم اشور ما كان هذا كان من رأي الواقفية في قبال رأي الامامية، يعني من بعد مثلا سنة 250-70 كان هكذا رأي الواقفية يمشي مطلقا ورأي الامامية انه زاد راحله. علي بن أبي حمزة. و فی تفسیر عیاش ایضا روا هذه الرواية طبعا كان قبل
روایت چیزم همین داشته
نه
محمد ابن مسلم هم همین داشته و امکان
یزدی بود. بله خب همه داشتن دیگه. یعنی این احتمال میخوام اینو بگم تو خود روایت ابی بصیر نسخه نقل که این ذیل نداشت، روایت محمد مسلم در نسخه این ذیل نداشت، در نسخه توحید صدوق این ذیل نبود. و هذه الروايه رواها روايه ابي بصير
في القرن الخامس، يعني الشيخ الكوليلاندي رو دروا، ولكن الشيخ توسي رحمه الله روى هذه الرواية عن أحمد بن محمد، والمراد بها الأشعري، عن حسين بن سعيد. أحمد بن محمد صاحب كتاب، حسين بن سعيد صاحب كتاب، لكن احتمالا مصدر المتوسط هو كتاب حسين بن سعيد. عن القاسم بن محمد الجوهري لم يرد فيه توثيق صحيح، لكن بشواهد أثبتوا بطارته. أنا علي بن أبي حمزة، أنا أبي بصير. تغير الطريق الذي ذكره الشيخ الطوسي رحمه الله في المشيخ، يوجد طريق آخر إلى هذا الشخص. قال قلت لأبي عبد الله عز وجل فإلى هذا الحد حاولنا أن نحقق جملة من الأسانيد في هذا المجال، كتاب الحلبي، كتاب رواية محمد مسلم، كتاب العلاء بن رزين، رواية أبي بصير الذي الآن دقيقا لا نعرف مصدره الأساس. هذه مجموعة الروايات الوارد في هذا المجال أنه يمشي ويركب بعضا، أو ما له لا يمشي ولا على حمار أجدر.